القيم هي روح الأمة، روح الأمة هي أساس بناء الإنسان.
إن القيمة الأولى في نجاح أي مشروع هي الإنسان.
القيم هي أصل كل شيء، بها ننهض وفي رحابها نرتقي.
وإعطاء التربية من جيل إلى جيل تربية رصينة جدا لا تتنكر لأصولها.
قيم النهضة،
قيم النهضة
برنامج أسبوعي يهدف إلى التعريف بقيم النهضة وبناء سلم القيم في المجتمع وكيفية المحافظة عليها.
وما دام أنك تمشي على الشريعة الغراء غير نفسك فقط.
قيم النهضة رحلات فكرية يرافقكم فيها فضيلة الدكتور العمري عبد الوهاب عبر الثقافية.
إن الذي ينقص المسلم ليس منطق الفكرة ولكن منطق العمل والحركة.
الإذاعة الثقافية منبر للثقافة، منبر للقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الوفاء. أحبابنا في الثقافية الجميلة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. تناولنا في حصة فارطة قصة جميلة، قصة ذلكم الياباني الذي صنع المحرك، الرجل الذي صنع دولة، صنع كيان، صنع اقتصاد، صنع صناعة. وهذا الرجل كان من قومه أنه في رتبة الساموراي، في أعلى الرتب، ولكنه عانى ما عانى وقاس ما قاس، لا لشيء إلا أنه يؤمن بموروثه الثقافي وموروثه الحضاري، ورأى أن هناك شيئا جميلا رائعا عند الآخرين لا بد أن يكون عنده، ورأى أنه لا يكون مستهلكا لحضارة الآخرين بل أن يشارك في الحضارة الإنسانية ويساهم في عطاءاته لبلده ومن خلالها للإنسانية. كما قال الرافعي: إن لم تزد شيئا على الدنيا فاعلم أنك أنت الزائد عليها. إذن من هذا المنطلق استطاع اليابان أن يصنع هذه التقنية وهذه المحرك الرائع وهذه الصناعة الرائعة. هل لنا من هذا الساموراي شيء؟ هل لدينا نماذج من هذا الساموراي؟ عندنا أكبر من هذا الساموراي، الحمد لله، استطاعوا أن يخرجوا استدمار والاستكبار العالمي بعد 130 سنة من الاستعمار أو يزيد. كم مات، كم استشهد من ساموراي عندنا؟ من أكبر من الساموراي استشهد الكثير الكثير. إذن هل يمكن أن نصنع التجربة؟ هل يمكن أن نعيد التجربة؟ هذا ما علينا بيانه وعلينا رؤيته. هذا الياباني استطاع أن يعيد بناء ذهنه وبناء فكره وفقا لمعاييره لبوصلته. كثير منا له بوصلة غير البوصلة الأصلية، وهذا الذي تحدث عنه ابن خلدون، أن المغلوب مولع بتقليد الغالب. الآن كيف نقلد هذا الغالب؟ الحضارة الغربية تلتهمنا من كل الجوانب. الحضارة الغربية وصلت إلى درجة عالية، هي الآن في الذكاء الاصطناعي وما بعد الذكاء الاصطناعي، ونحن ما بدأنا معهم، نحن ننظر إليهم. وبالتالي هذا المنعطف للذكاء الاصطناعي منعطف خطير جدا للإنسانية. هل نحن مشاركون فيه حتى نعرف كيف نحبس انحرافاته ونرشده إلى الإيجابيات التي نريدها، أم أننا سنكون مقلدين مرة أخرى ويأتي علينا الزمان تصنع الحضارة بعيدا عننا؟ إذن لابد أن يكون لنا كلام مع الإنسانية وفي الإنسانية. تغيبنا في القرن 18 والقرن 19 والقرن 20 والقرن 21، هل سنغيب أيضا في القرون المقبلة؟ لابد أن يكون هذا سنة التدافع، التدافع الحضاري لابد أن تكون. إذن لابد من العودة إلى الذات، لابد أن ننظر في أصولنا حتى نستخرج السنن الرافعة والسنن الخافضة للأفراد والمجتمعات. ولهذا علينا أن نتشرب المعاني وتكون لنا بوصلتنا. تعالوا ننظر في بوصلتنا، هل هذه البوصلة لا تؤدي بنا إلى أن نصنع حضارة من جديد؟ عندنا قيم نهضة كبيرة جدا، لكن ماذا نفتقد؟ نفتقد للعين التي ترى، نفتقد للعقل الذي يحلل، نفتقد للإنسان الذي يعرف تقييم ذاته وتقييم ما عنده ويقارنها بالآخرين. يمكن أن يكون هناك مخرج من المخارج في حضارتنا يختلف عن المخارج الموجودة في حضارة الآخرين. نعم موجود، لكن من يستطيع أن يذهب إلى هذه المساحات، إلى هذه المساحات، مساحات الفراغات الإبداعية التي لم يصلها أحد، التفكير في اللا مفكر فيه؟ كيف نذهب إلى هذه المساحات ونأخذ الأشياء الإيجابية ونبني الأشياء الجديدة التي تكون منعطفا آخر للإنسانية؟ وقد بشر الله تبارك وتعالى لهذا الدين ولأصحاب هذا الدين أنهم سيكون لهم الغلبة، سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل. لكن من الذي سيبلغ هذا الدين؟ من الذي سيبلغ هذا النور؟ إذن كانت الإنسانية تسير في مشاريع عدة، كان آخر ثلاث مشاريع كان المشروع الأول هو المشروع اليهودي، ثم حرف، ثم جاء المشروع بعده من رحمه هو المشروع المسيحي أو النصراني، ثم كذبوا على المسيح وأرادوا قتله لولا أن رفعه الله إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ثم جاء المشروع الثالث، المشروع الثالث جاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت أنا والساعة كهاتين. إذن هذا هو المشروع الثالث، نحن أبناء المشروع الثالث، عشنا وبنينا حضارة دامت قرون، ولكن هل لهذه الحضارة أن تعود من جديد؟ هل لهذا الإنسان، إنسان ما بعد الحضارة، أن يعيد حضارته من جديد؟ بشرى الله تبارك وتعالى وبشرى نبيه أنها ستكون، هذا في عوالم الغيب، لكن نريد أن نحول الغيب إلى واقع. متى ينزل هذا الغيب إلى الواقع؟ أنا وأنت، الإنسان المسلم هو الذي ينزله. إذن إذا بقينا في معادلة التقليد الأعمى سنبقى تابعين لبوصلة الآخرين، ولكن إذا عدنا وتثبتنا في بوصلتنا سنجد كثير من الأشياء الإيجابية. إذن ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى عقول مفكرة مبدعة، عقول تعرف كيف تستخرج من هذا التراث الحضاري الذي تملكه الأمة قواعد جديدة في وقت جديد، وإلا لأكلتنا هذه الحضارة الغربية مرة أخرى، ولأخذت مستقبلنا الذي نطمح أن يكون لنا فيكون من صنع الآخرين. وكما قال الرافعي إن لم تزد شيئا على الدنيا فاعلم أنك أنت الزائد عليها. كيف نزيد نحن شيئا على هذه الدنيا؟ كيف نزيد ونصل إلى هذه الدرجات العليا إذا لم نفكر فيما عندنا من موروث حضاري، من موروث تاريخي رائع جدا يحتاج منا إلى إعادة القراءة وإعادة التبصر لإعادة البناء، بناء إنسان الحضارة، ونتخلص من الإنسان المشكل، إنسان التخلف الذي كاد يقتلنا والآن صار مطمئنا بتخلفه. دع عنك كل شيء، هم يخترعون، سنشتري منهم، سنأخذ عنهم، وبقينا متبوعا لا تابعا، بقينا دائما نتبع الآخر، دائما أننا لا نصنع الحدث وإنما عندنا ردة الفعل، لا نصنع الفعل. متى نعيد بناء ذاتنا من جديد؟ نرمم الكسر الذي فينا؟ ما الذي جعلنا على هذه الهيئة وعلى هذه الحال ونحن كنا سادة في العالم؟ إذن لابد أن نعيد وقفة لأن نعيد القراءة مرة أخرى في موروثنا الحضاري. عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، مرت بنا أيام فارطة، أيام جميلة جدا، جمالها تمثل في فكرة جسدها شخص من الأشخاص، تكاثفت حولها الجهود بين وزارات وبين شعب، فأثمرت جزائر خضراء، هذا المشروع خضراء بإذن الله، مشروع رائع جدا. كيف استطاع هذا الشاب أن يقنع ذاته أولا، ثم يتحرك لمدة سنوات وحده وديدنه فكرة واحدة خضراء بإذن الله، واستطاع أن يجسد هذه الفكرة بعد أن تكاثفت كما قلنا الجهود حوله وحام حوله كثير من الخيرين، فصار عدد المتطوعين لغرس الأشجار أكثر من عدد الأشجار نفسها في بعض المناطق. مشروعه كان غرس 1,000,000 شجرة، وإذا به يتجاوز العدد بأرقام مهولة، والآن المشروع المقبل أرقام أخرى وهكذا. تتصورون في يوم واحد يغرس تغرس أكثر من 1,000,000 شجرة، رائع جدا. لماذا لم نتفطن إلى هذه الفكرة من قبل؟ الحمد لله تفطننا، الحمد لله اجتمعنا على فكرة. هل يمكن أن يكون ذات الفكرة في دائرة أخرى في التصنيع والكتابة والفن والثقافة، وأن يكون لنا هذا الاجتماع حول أفكار ومشاريع حية؟ نعم، موجودة هذه الأفكار، لكن لابد أن نؤمن نحن بها أولا ثم نقنع بها الآخرين. إذن رائعة جدا هي الأفكار التي تجسد في الواقع، ولكن إذا لم يكن للإنسان خلفية فكرية حضارية وينظر إلى أصوله وثوابته، ما يستطيع أن يأتي بالجديد. إذن القديم لا نفرط فيه، ننظر فيه لأنها أصول، ثم بعد ذلك نحاول أن نترجمها في واقعنا بشكل معاصر، فنعيش الأصالة والمعاصرة معا. ما معنى الأصالة والمعاصرة معا؟ أنني لا أخرج عن أصولي وأعيش وقتي زمني. إذن تعالوا نعطي تجربة من التجارب، ونحن نعود إلى بوصلتنا، بوصلتنا القرآنية، هذا الكتاب الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى في التجربة الثالثة، واللي هي التجربة الأخيرة، التجربة المحمدية، التجربة الإسلامية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جئت أنا والساعة كهتين، يعني لا يوجد فرصة أخرى للإنسانية، لن يبقى للإنسانية عمر كما كان لها من في السابق. إذن جئنا في آخر الزمان، جاء النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، وكانت هذه رسالته. الآن كيف تصبح هذه الرسالة رسالة مهيمنة، وليست مهيمنة بالقوة والسلطة والتسلط، وإنما مهيمنة بالبناء والبذل والعطاء والسلم والمحبة، كما جاءت الآيات دل على ذلك: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كيف نجسد هذه الرحمات للإنسان الذي الآن استوحش بهذه الحضارة الغربية الموحشة الآن، والتي سارت ديدنها أنها حضارة ظالمة تسفك الدماء وتقتل الإنسان؟ كيف نخرج من هذا العقلية، عقلية القتل وسفك الدماء وعقلية إفساد الأرض، إلى عقلية أخرى فيها البناء، فيها الطمأنينة؟ إذن العالم يحتاج إلينا، العالم يحتاج إلى قيمنا، يحتاج إلى قيم إنسانية تعيد للإنسان إنسانيته. من أين نأتي بهذه القيم؟ هنا يأتي مدارسة كتاب الله، مدارسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مدارسة ما قاله الفقهاء، ما عاش به العلماء في عصور سابقة، حيث أخذوا من هذا المعين الذي لا ينضب، أخذوا الحلول وجسدوها في واقعهم وعاشوا سعداء. كيف نعيش نحن سعداء بالعودة إلى أصولنا أيضا، ونحقق الأصالة والمعاصرة معا؟ تعالوا في تجربة لأحد العلماء وهو ينظر إلى صورة من آية الذكر الحكيم في سورة يوسف، وهو ينظر، عمل عقله، أعمل العقل وحلل النصوص وأخذ التجارب القوانين. رائع جدا أن يكون لنا هذه التفكير، هذا التفكير تكون لنا هذه الآلية، أننا نعود للبوصلة القرآنية، نأخذ منها أصولنا ونأخذ منها طرق التفكير، ثم نجسدها بشكل آخر جميل، بشكل معاصر، وليس أن نعيش في الماضي. هذا لا يعني أن نعيش في الماضي أبدا، لأن هناك ثوابت وهناك متغيرات، المتغيرات خاصة بكل عصر ومصر، ولكن الثوابت هي مشكلتنا. حينما نبيع ثوابتنا ونبقى بلا ثوابت، حينما نترك أرضنا ونشتري خبز الآخرين، مشكلة كبيرة جدا. إذن كيف نعيد هذا البناء، نعيد للعقل المسلم هذا البناء؟ ف فهناك تجربة سنحاول أن نشرحها سويا في هذه العجالة، وهي مع قصة يوسف. أحمد خيري العمري، وهذا صيدلي إنسان علمي التكوين، لكنه لم يهمل جوانب أصوله الحضارية، ولهذا هو يستعمل هذا العقل العلمي في النصوص وفي التراث ويستخرج الكنوز. تعالوا نمشي معه في هذه الصورة وننظر إلى ما يمكن أخذه من تجارب نستعملها الآن نستعملها اليوم. يقول: شكرا يوسف، من قصتك تعلمت أن بعض الناس يكرهوننا لمزايانا وليس لعيوبنا. مشكلة كبيرة جدا أن تصبح لدينا هذه العقدة، تكره الآخر لمزاياه لا لعيوبه. هنا تكتشف هناك من الناس يكرهك لعيوبك، هناك من الناس يكرهك لمزاياك. إذن قد تكون لك مزايا فأنت مكروه لمزاياك، وهذه مشكلة كبيرة جدا. شكرا يوسف، من قصتك تعلمت أن بعض الناس يكرهوننا لمزايانا وليس لعيوبنا، فقد كرهوك لأنك جميل وطيب ولا تشبههم. انظر إلى هذه المشكلة، لا تشبههم. نحن في الحضارة الإسلامية نقبل الآخرين، ولهذا الحضارة الإسلامية لما كانت مسيطرة حاكمة تركت الوجود للآخرين، كان يعيش اليهود والنصارى بيننا، وكانت الأمور عادية جدا مضبوطة بقوانين دون إقصاء الآخر. الآن لماذا نعيش الإسلاموفوبيا الآن؟ لماذا يكرهوننا؟ لماذا لا يقبلوننا؟ ببساطة جدا لأننا لا نشبههم، ولهذا نحن حاولنا أن نشبههم حتى يحبوننا. فمهما حاولنا في التنازل عن ذاتنا وعن أصولنا حتى نشبههم، نبقى إنسان من الدرجة الثانية بالنسبة إليهم. فهنا يحلل مسألة نفسية اجتماعية حضارية كبيرة جدا، تحتاج منا إلى الانتباه وتحتاج منا إلى الروية والنظر. شكرا يوسف، من قصتك تعلمت أن بعض الناس يكرهوننا لمزايانا وليس لعيوبنا، فقد كرهوك لأنك جميل وطيب ولا تشبههم، والناس لا يريدون من يذكرهم بنقصهم. الله، والناس، احفظ القاعدة، والناس لا يريدون من يذكرهم بنقصهم. المفروض عندنا نحن في المعادلة، في البوصلة القرآنية، في البوصلة الإسلامية عندنا، كلما لاحظت في نفسك نقص استكملته. الحكمة ضالة المؤمن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أن وجدها فهو أحق بها. في رواية أن وجدها التقطها، إلى غير ذلك من الروايات. إذن أحق بها، ما معنى أحق بها؟ ما معنى أحق بها؟ أحق بها تصبح أنت تتبنى المسألة، مثل ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد اليهود يصومون في يوم عاشوراء، سأل: لماذا تصومون؟ قالوا: ذلك يوم نجى الله فيه موسى. فقال: أنا أولى بأخي موسى منكم، فصار يصومه. ثم قال: لئن عشت إلى لاحق، يعني العام المقبل، سأصوم يوما قبله، يعني 9 و10. هذا مفهوم المخالفة بالنسبة إليهم، واضح إضافة. فأنا أحق بأخي موسى مهمة جدا، أخي موسى الذي سار في معادلة التوحيد وكان ضد الاستبداد وضد استبداد فرعون وكفره، أنا أولى. فأنت مسلم تتبنى القضايا العالمية، حقوق الإنسان، أكون أنا ضد حقوق الإنسان؟ أبدا ولا لا. فأنت مسلم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، هذه المعادلة التي عندك، هذه البوصلة التي عندك، وليس قتل الناس حتى يؤمنوا أبدا أبدا. سألنا مرة أحد العلماء، قال السؤال التالي، قال: ما رأيكم لو أن مجموعة من الناس يعملون انقلابا ثم يسرقون حكما ثم يحاولون تطبيق الإسلام؟ فالجميع بقي ينظر إلى بعضه البعض، قالوا: فكرة جيدة. فقال: بعد أن يستولوا على الحكم نطبق عليهم الإسلام، لأنهم سرقوا الحكم، إذن تقطع أيديهم جميعا بناء على البوصلة القرآنية، إذن ليس هذا هو الحل. انظر نظرة رائعة جدا، يدخل أحدهم من جماعات إرهابية ويقتل الناس، يحاول يقتل الناس في أحد الكازينوهات. لكن القنبلة لم تنفجر. لما وصل إلى المراجعات ويراجعونه، طرح عليه الشيخ متولي الشعراوي السؤال التالي، قال: لو أن القنبلة انفجرت ومات الناس، أيدخلون الجنة أم يدخلون النار ما داموا أنهم ماتوا على معصية؟ وقال: يدخلون النار. قال: وإبليس يريدهم أن يدخلون الجنة أم يدخلون النار؟ قال: يدخلون النار. قال: ألا ترى أنك تقوم بوظيفة إبليس أنت؟ بدل أنك تدعوهم إلى الخير ويأتي الحوار ويأتي كذا، لأنك لست رب، أنت تحاور الناس تدعوهم للخير ولست تلزمهم به. بدل أن تقوم بهذه العملية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جنازة يهودي مارة من أمامه وقف، قالوا: وهو يهودي. قال: أوليس نفس؟ في رواية قال: أفلت مني، يعني خسرته، يعني هذا لو حاورته لو كذا لو وصلت رسالة الإسلام إليه ربما كان يسلم. إذن هو نظر إلى زاوية من زوايا، هو قصر رغم أنه ما قصر صلى الله عليه وسلم، ولكن المشهد كان يتمنى لو كان هذا اليهودي مسلما. شوف، أفلت مني. إذن إذا كان الإسلام، رؤية الإسلام ترى أن الخير لابد أن يصل للآخرين، كيف أنت تقوم بأعمال شريرة وتصبح في معادلات ردة الفعل على الآخرين بفعل الشر؟ إذن هذه المعادلة لابد أن نفهم أن عندك إيجابيات رائعة جدا، وإياك أن تنظر إلى الآخرين نظرة احتقار، نظرة استعلاء. أنت كالطبيب لا تكره المريض، أنت تكره المرض، وعليه يصبح البعد الجمالي الذي عندك في بعض الأحيان مزعج، نجاحاتك في بعض الأحيان مزعجة، ولهذا أنت تعطي جانب النقص في الآخرين، فيهم نقص، ولهذا قد يكرهك الآخر، أنت لا تكرهه لا لشيء إلا أنك رائع، أنت جميل يا يوسف، وبالتالي الآخرون سيعيشون معادلة الضيق، فبمجرد ما يرونك فحسنك يتحدى قبحهم، قوتك تتحدى ضعفهم، جمالك يتحدى قبحهم وزيفهم، وبالتالي أنت تصبح تحدي بالنسبة إليهم، فبعض الناس يكرهونك لذلك. إذن لابد أن ننظر لما يكرهك الآخرون، هل لضعف فيك أم لقوة فيك؟ إذن هذه زاوية علينا أن نراها. شكرا يوسف، من قصتك تعلمت أن الطعنة تأتي أحيانا من حيث لا نحتسب، ولهذا الشر عندنا لا يولد بعد مدة، الشر في المنظور الإنساني الآن يأتي فجأة، الموت تأتي فجأة، المصائب، كثير من المصائب تأتي فجأة. إذن المسائل على هذه القضية، ليس كما نتوقع، ليس كما نتمنى، ولكن تأتي المسائل. شكرا يوسف، من قصتك تعلمت أن الطعنة تأتي أحيانا من حيث لا نحتسب، وأنك حين سلمت من الذئب لم تسلم من إخوتك. الإخوة طلبوا من والدهم أن يأخذوا أخاهم ليلعب ويرتع، تخوف الوالد قال: إني أخاف أن تذهبوا به، ها، تغفلون عنه تحدث المصيبة ويأكله الذيب وأنتم عنه غافلون. لما جاءوا مساء يبكون أعطوه نفس العلة: كنا نستبق، تركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذيب. إذن المسألة كأنهم أعطوه تصوره للمصيبة، جسدوه بشكل آخر، كأنه هو قام بالسيناريو وهم قاموا بالتمثيل. إذن الذئب أنت سلمت منه، سلم منه يوسف، لكن لم يسلم من إخوانه. إذن ضربة القريب صعبة جدا، هل كانت متوقعة أم غير متوقعة؟ لهذا مسألة نتوقع أن الأشياء التي فيك جميلة قد تؤدي بك إلى يحسدك الناس، يحسدك الأقران، يحاولون التضييق عليك على مستوى فردي على مستوى جماعي وعلى مستوى أمة، حتى على مستوى الأمة. إي نعم، حينما تكون أمة قوية يكون لها أعداء، يكون لها هذا المعنى، مثلما كان عندنا حتى استعمرونا دولة دولة بعد أن قسمونا إلى دول شتى ودويلات شتى. كنا عالما واحدا يسير من طنجة إلى جاكرتا. انظروا إلى هذا الكم الهائل من المساحة ومن البشر ومن الإمكانات الموجودة. ثم جاءت قواعد سايكس بيكو، قواعد القوي، وفرضت منطقها على الضعيف. متى نخرج من هذه الشرنقة؟ متى نصنع حضارتنا ونسلم من الذئب ونسلم من ضعف إخواننا تجاهنا؟ هذا الذي يجب أن نفكر فيه ونحن نسير نحو تحقيق الطموحات، تحقيق الأهداف. شكرا يوسف، من قصتك تعلمت أن لا أقص على الجميع كل خير وهبني الله إياه. الأمور الاستراتيجية، كثيرا ما تقع الشعوب في مشكلة مع حكوماتها لأنها لا تعرف التفاصيل ولا تعرف الأهداف. فالذي يكون في القمة يكون له الخطة، والذي يكون في القاعدة فيه التنفيذ. وفي بعض الأحيان لا يفهم، لا يكون الذي في القاعدة في مستوى الذين هم في القمة، فدائما يكون هناك التفسير الخاطئ للأحداث وللخطط، ويكون التفسير الخاطئ لأن الإنسان لا يملك هذه الصورة الكبيرة التي يملكها الذي هو في الأعلى. وهنا تأتي الطامة الكبرى، أنك لا تسير في منطق الثقة والاتساق الكامل الجماعي في نسق واحد. هل شرط أن يعرف الجندي أهداف القائد؟ قد لا يعرفها، ولكن ثقته في قائده هو الذي يجعله يسير مغمض العينين ولو ذهب إلى حتفه. من أين لنا أن نملك هذه القوة؟ هذا الذي نريد أن ننشره بيننا، قضية الثقة من الأعلى إلى الأدنى. ثقة المريض في الطبيب، ثقة المظلوم في المحامي، ثقة المظلوم والمحامي في القاضي، ثقة. كيف نصنع هذه الثقة؟ كيف نصنع الثقة في إعلامنا وهو يرشدنا ويدلنا؟ إذن بهذا الأمر نجد أنه إذا اهتزت الثقة صعب جدا أن نبنيها ونفهم الخطط. لهذا لابد من تكون الثقة، لابد من صناعة الثقة وجسور الثقة بين القائد وبين الأصول وبين الفروع. فهنا يأتي التكتم، لا نقول كل خططنا، لا نكشف كل أوراقنا. كشف الأوراق معناه أنك تبقى معزول أمام العالم، يعرفونك يقرؤونك، وبالتالي هذا يؤدي بك إلى الضرر الكبير. هذا قال شكرا يوسف، من قصتك تعلمت. وحينما نقول تعلمت نريد أن نتعلم، نريد أن نتعلم ونعرف قانون من القوانين. تعلمت أن لا أقصص على الجميع كل خير وهبني الله إياه. شوف، لما أرادت فرنسا أخذ صحرائنا، بعضهم من الذين كانوا في عقلية الإدماج قالوا لما لا نأخذ نعطيهم البعض، ماذا نفعل نحن بالصحراء؟ ولكن الأغلبية قال لا ينقص من أرض الجزائر شبر، لأنهم يعرفون قيمة ما عندنا ويعرفون قيمة أكثر منك. ولكن التزامك أنت والتزام المجموعة التي فاوضت، التزامها بالوحدة الترابية للوطن كان قويا جدا. فالاستعمار في مرحلة من المراحل فكر أن يترك كل الجزائر ويأخذ الصحراء، يأخذ خيرات البلاد، بترولا ومعادن ومياه وإلى غير ذلك. إذن هو فكر أن يأخذ الزبدة، ظن أنه سيقف أمام مجموعة من الناس تتنازل. لكن هؤلاء كانوا يعرفون جيدا ماذا عندهم أسفل الأرض، تحت الأرض، وفوق الأرض. إذن عدم إخبارك بما عندك من خيرات بالنسبة للآخرين، هذا تترك مجال المفاجأة. ولهذا في التصنيع وفي كذا لن تحتاج للآخرين، عليك بالبحث معرفة ما عندك من خيرات، ما عندك من كنوز، سواء كان كنوز مادية تحت الأرض أو كانت فوق الأرض. ونحن عندنا مشكلة في العالم الثالث، العالم المتخلف، نرى إلا الكنوز الباطنية ولا نرى كنوز ما فوق الأرض، وهي الأهم، هي التي تستخرج الكنوز الباطنية وتعرف كيف تسير الأمور. شكرا يوسف، من قصتك تعلمت أن لا أقصص على الجميع كل خير وهبني الله إياه، لأن البعض عيونهم ضيقة وقلوبهم أضيق، ينظرون إلى ما في أيدي الآخرين أكثر مما ينظرون إلى ما في أيديهم. التفت، انتبه، المؤمن المسلم إنسان حضاري لا يحاول أن ينظر إلى الآخرين ويحسدهم في نعمائهم، بالعكس انظر مما في يدك أنت، لماذا أنت لست راضي؟ لأن هذا المعادلة معادلة الرضا لن تجدها عند كل الناس. الذي يعيش معادلة الرضا يعيش السعادة، الذي لا يعيش هذه المعادلة يعيش بعيد عن السعادة، دائما ينظر ما ينقصه ولا ينظر ما عنده. ولو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون له ثالث، ولكن ما يملأ عين ابن آدم إلا التراب. هذا الضعيف، هذا الإنسان الذي يعيش أرضي، يعيش سفلي. لكن الذين يعيشون في معادلات كبيرة جدا، هؤلاء تجدهم على درجة أعلى. إذا ما رأى نعمة عند الآخرين قال ما شاء الله، تبارك الرحمن. ما معنى ما شاء الله؟ معناه ما شاء الله كان، ومن لم يشأ لم يكن، وبالتالي شاء الله أن يرزقك هذا الخير، وبالتالي أنا لا أعترض، أنا لا أعترض أن الله خصك بهذا الخير. رأيتم كيف يكون دواء الحسد؟ دواء الحسد أن تقول ما شاء الله. ما معنى أن تقول ما شاء الله؟ ما شاء الله كان، إذن أنا راضي، راضي بأن أعطاك الله وحباك بهذا الجمال، بحباك بهذه الموهبة، حباك بهذا المال. شوف، إذن هذا المعنى يطفئ نار الغيرة عندك التي تتحول إلى حسد. وتبارك الرحمن، ما معنى تبارك الرحمن؟ أنا لا أدعو لك بزوال النعمة عنك، أنا أسأل الله أن يبارك، والبركة هنا بمعنى الزيادة، أسأل الله أن يزيدك من فضله. يعني لا أتمنى زوال النعمة، أتمنى زيادتها. انظروا إلى هذه المعاني الرفيعة، معاني دقيقة جدا، نفسية اجتماعية. ماذا تفعل في الإنسان حينما يكون له هذا المعنى؟ هذا المعنى أنه يقيم ما في يده ويقيم ما في يد الآخرين، ولا تمتد عينه إلى ما في يد الآخرين، بل بالعكس هو يسأل الله ثبات النعم عليهم، ويسأل الله زيادتها عند الآخرين، ويسأل الله أن يعطيه مما أعطاهم. كيف يتحول حبك للخير عند الآخرين وفي يد الآخرين يتحول إلى خير في يدك أنت أيضا؟ إذن النظرة الحضارية تقتضي أنك لا تتمنى زوال النعم من الآخرين، لا تتمنى زوال الأمن من الآخرين، لا تتمنى زوال الأفضال عن الآخرين. واضح؟ ولهذا حتى الإيمان، لو كان الآخر غير مؤمن أنت تنظر إليه بعين الشفقة، تتمنى لو أنه ينظر إلى نظرتك ويعود إلى التوحيد. ولهذا كان المسلمون على هذه المعادلة، معادلة الإقناع بالإيمان والإسلام، لأنك تنظر إلى هذا الإنسان على أن هذا الإنسان عليه أن يصل إلى القمم، لا العكس. أنت لست متعطشا للدماء، أنت لست متعطشا لقتل أحد أو إزاحته أبدا. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، والله كشف هذه النفسية عند المؤمن، لكن كتب لأنه لابد من رد العدوان. إذن ابتداء في نفسيتك أنت تكره القتل، وهذا الذي يجب أن يكون، ولكن أنك تقاتل في سبيل أنك خرجت من ديارك، أنك طردت، أنك كذا، ولهذا أنت تقاوم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم. انظروا، مسألة فيها ردة فعل إيجابي، خرجت من داري ماذا أفعل؟ لا بد من المقاومة حتى آخر قطرة من دمي. لكن المعادلة أنني أريد أن أغزو الآخرين غزوا فكريا حضاريا ثقافيا أبدا ولا لا، ولهذا في الحضارة في البوصلة القرآنية أننا لابد أن نكون إشعاع كبير جدا يحتاجك الآخرين. أنت لا تفرض الخير عليهم فرضا، أنت تحاورهم، تفتح مجال الحوار، قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، تعالوا ارتفعوا، تعالوا من العلو إلى كلمة بيننا وأنت الذي تقول، أنت الذي تذهب، أنت الذي تحاور. إذن المسألة لأنك تريد لهم الخير، تريد الخير لكل الإنسانية. ما أحوج الإنسانية إلى قيمنا وما أبعدنا نحن عن فهم هذه المعادلات. إذن المؤمن التقي العفيف، الإنسان صاحب الحضارة الناصعة، ما ينظر إلى ما في أيدي الناس يريد أخذه وإزالته، بل ينظر ما أعطاه الله تبارك وتعالى وهو يقنع بالمعادلة ويطلب الاستزادة، لا على حساب ما يملك الآخرين. شكرا يوسف. من قصتك تعلمت أن المجرمين يلبسون أحيانا ثياب الناصحين. إذن هذه المسألة مهمة جدا، النصح والنصيحة والاستشارة، علينا أن نفهمها وأن يكون لدينا القوة على وضعها في نصابها، لأن بعض النصائح ما هي إلا خطط للتدمير. فأنت لابد أن تكون وأنت تنصح الآخرين تنصحهم بالخير مما يعود عليهم بالخير، وأنت تطلب النصيحة من الآخرين نفس المعادلة. يعني لا تأتي بخبراء ها يغيرون لك المقاييس في داخلك، وهؤلاء الخبراء هم لجهة أخرى. تلاحظ الآن في كثير من الحوار بين الدول، فتجد أنه كلهم معظمهم يحاورون في القضية، مثلا القضية الفلسطينية، كلهم جلهم سواء كانوا من البلد الفلاني أو البلد الفلاني، ولكن ينتمون كلهم إلى جهة واحدة، إلى فكرة واحدة، حتى الذي نتحاكم إليه منهم ومعهم. إذن أين هو هذا المفاوض الذي هو بريء والذي هو محايد؟ حتى هذا العنصر لا تجده. إذن هنا يقول شكرا يوسف، من قصتك تعلمت أن المجرمين يلبسون أحيانا ثياب الناصحين. فقد قال إبليس لأبيك آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ شجرة الخلد، لماذا قال له هذه الجملة؟ وهذا ثغر من الثغور التي كانت عند آدم عليه السلام. فالمعادلة التي جاءه منها جاء من معادلة الناصحين، أنه ناصح أمين. هل أدلكم على شجرة الخلد؟ أنت عندك العلم، ماذا ينقصك آدم؟ ينقصك لو أنك لا تموت تكون خالدا، هذه الشجرة هي شجرة الخلد، عندك العلم وعندك الخلود، إذن تستطيع أن ترقى فتخرج من ضعفك ها، ولكن إلى درجة أعلى. ولهذا الجانب الذي استعمله إبليس لغواية آدم هي قضية الملك، وملك لا يبلى. إذن إذا أكلت من هذه الشجرة ستصبح من الخالدين، وسيصبح عندك ملك لا يبلى، ملك لا يفنى، وأنت عندك العلم، إذن سترقى إلى درجة أعلى، ويقصد درجة الربوبية، ستصبح إلها بشكل آخر. انظر، انظر إلى هذا نقطة الضعف الموجودة عند آدم، هل هي موجودة عندنا الآن؟ هل هي موجودة؟ نفسها مفتوحة على مستوى الأفراد ومستوى الجماعات، تريد أن تكون أمة قوية وكذا، افعل كذا وكذا، وأنت تخرج عن أصولك، تطبق برنامج اقتصادي ليس من أصولك، تقدم برنامج اجتماعي ليس من أصولك، هو من بوصلة أخرى، فتذهب إلى حتفك دون أن تدري. إذن هذا الخبرة العالمية، هذا النموذج الموجود الآن أمامك، هل عندك عين فاحصة لنقده أم لا؟ مشكلة كبيرة جدا حينما لا تمتلك هذه الرؤية الواضحة، فتعرف الانتقاد، أخذ من هذا كذا ومن الآخر الآخر كذا ولا أخذ كذا. وجود الجزائر في دائرة عدم الانحياز هذا أقلق الكثير، يريدون أن نكون من الشرق أو من الغرب أو من جهة معينة، ونحن أمسكنا من البداية خط الوسطية والاعتدال. نحن مع الجميع، لا نريد أحدا أن يلمس سيادتنا الوطنية، ونحن مع الجميع نقطة. نحن لسنا ضد أحد، ولسنا أننا أعطينا رقابنا للآخرين. هذا ما يمثل، وترى ذلك، وعلى شبابنا أن يرون هذا، أن يروا هذه المسألة بعين التفحص. لماذا نحن على هذه القوة من الداخل؟ لأن القوة كانت من نوفمبر، ومن جيل نوفمبر، ومن جيل ما قبل نوفمبر، هي على هذه الشاكلة. لا نريد أن نظلم ولا أن نظلم، هاي المعادلة. إذن أمام هذا الناصح لابد أن يكون ناصحا أمين، وليس أي ناصح. إذن لهذا في كثير من الأحيين يكون الإنسان يبعد عن بوصلته ويربى في بوصلة أخرى، ثم يمسك زمام الأمور، ثم تصبح بوصلة حلوله هي البوصلة الأخرى بالنسبة للآخر. ولهذا تضيع منا أوقات، وتضيع منا أموال، ويضيع منا خيرات كثيرة جدا، ونخرج عن المعادلة التي يجب أن نكون عليها. إذن بوصلتك لابد أن تفهم هذا الناصح الأمين، هذا الخبير الذي سيأتي، هذا الذي أنا سأسأله ويجيب، أي خلفية يملك، وهل جوابه ينفعني أم يضرني؟ إذن لابد أن ننظر إلى هذه المسألة، وهي هنا نتعلم ما كل ناصح أمين، ما كل إنسان يأتي يظهر لنا أنه يريد لنا الخير. هناك من يريد لك الشر، وخاصة في الصراع الحضاري، في التدافع الحضاري الذي يسميه القرآن الكريم التدافع في البوصلة. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله. فتجد أن هذا سنة التدافع موجودة. إذن سنة التدافع موجودة، وبالتالي يصبح لابد لدينا من يكون الرشح يعرف الناصح من غير الناصح. شكرا يوسف، من قصتك تعلمت أن المجرمين يلبسون أحيانا ثياب الناصحين. فقد قال إبليس لأبيك آدم: هل أدلك على شجرة الخلد؟ وقال إخوة أبيك، إخوتك لأبيك يعقوب: إنا له لناصحون. انظروا كيف أخذوا يوسف من أبيه: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وإنا له لناصحون. نحن إخوته، وبالتالي بيننا النصح، وإنا له لحافظون، معادلة الحفظ، وسنرعاه ولن ينقصه شيء. إذن خطابات التطمين من طرف الآخر الذي هو يريد أن يكيد لك، هنا تبدأ المسألة. الجزائر في 8 مايو 1945 عرف فرنسا جيدا، قالوا له: شاركوا معنا في الثورة الفرنسية لنرد كيد هتلر والعدو، بعدها ستنالون استقلالكم. لما استطاع الحلفاء القضاء على النازية، خرج الشعب الجزائري فرح مسرور على أنه إذن هذا الاستعمار سيعطي لهم الاستقلال، ولكن قتل منهم في صيف قالما وخراطة وغيرها 45,000. هذا بإحصائياتهم هم. البشير الإبراهيمي يعطي إحصائيات أخرى أضعاف أضعاف، في يوم واحد 45,000 شهيد في يوم واحد. فهم الجزائري يومها أن هؤلاء لا كلمة لهم، لا إيمان لهم، لا نصيحة لهم. حتى الآن لما ينصحوننا بأشياء معينة لابد أن نفهم ما المقصود، ما المقصود من هذه الإشارات التربوية والفكرية وما إلى ذلك. انزعوا من برامجكم كذا وكذا، ثم أصبح جيل عنده قابلية للاستعمار، عنده قابلية لأن يبيع. مشكلة كبيرة جدا. لهذا لابد أن نفهم ونتعلم من قصة يوسف أن نصائح الآخرين لابد لها من مناقشات عميقة جدا، ليست أنها من الآخرين فهي عسل، فقد يكون السم في العسل. شكرا يوسف، من قصتك تعلمت أن بعض الشر أهون من بعض، وأن الناس كما يتفاوتون في صلاحهم يتفاوتون في شرهم. وقد أنجاك أقل إخوتك شرا إذ قال لا تقتلوا يوسف. هذه ملاحظة مهمة جدا. لا تقسم في ذهنك الناس إلى أصدقاء وأعداء. لا يوجد صديق مطلق ولا عدو مطلق، ولهذا يوجد مصلحة مطلقة. هكذا العالم يتصرف، ولهذا في كثير من الأحيان نحن نقع في مشكلة، ماذا يجب علي فعله الآن؟ فتنظر بمنظار غير المنظار الحقيقي، تنظر بمنظار الأماني ما تتمناه، وبالتالي لما تنظر بما تتمناه لن تجده. ولكن هناك الرؤية الاستراتيجية الأخرى تسمى الرؤية الواقعية. أنت في مأزق، كيف تتصرف واقعيا مع المأزق؟ ليس كما تريد وتذهب إلى الأحلام، وإنما كيف أتصرف الآن؟ بالتالي كما تعد الخيرين في درجات، تعد الأشرار في درجات ودركات أيضا. فقال شكرا يوسف، والكلام هنا موجه سواء كان فرديا سواء كان جماعيا سواء كان الأمة، هؤلاء الذين خرجوا ضد دولهم مساندة للقضية الفلسطينية، ليسوا على عقيدتنا ولكن موقفهم إيجابي. هل أنا أتنكر لموقفهم وأقول أن هؤلاء كفار وهؤلاء مثل كذا وكذا وأبدأ أنا؟ أبدا. فأنظر إليهم بنظرة أخرى، فقد يكون صديق اليوم عدو الغد، قد يكون عدو الغد صديق اليوم، ولكن صديق اليوم في هذا الظرف ولكن في ظرف آخر هو عدو. وهنا تصبح الإنسان عنده نظرة ثاقبة، تصبح سواء كان فردا سواء كان مسؤولا سواء كان جماعة سواء كانت دولة سواء كانت أمة. ننظر إلى هذه القضية، انظر شكرا يوسف، من قصتك تعلمت أن بعض الشر أهون من بعض. إذن إذا كان لابد من شر، فأنا لابد أن يكون لي ميزان الاختيار، ميزان الاختيار وميزان الأولوية، فقه الأولويات يحتم علي أن أختار أهون الشرين. أهون الشرين لابد أن تمر بشر معين، هذا أم ذاك، كلهما كلاهما شر، لكن أنت تصبح عندك فقه الأولويات، أيهما أقل شرا، أيهما أقل شرا. دائما نحن في المقارنات أيهما الأحسن. الآن أفضل الحسنيين، هناك أولوية، وأهون الشرين أيضا ميزان يجب أن نزن به، فتختار أهون الشرين. فهنا يشير إلينا إلى قضية فقه الأولويات، والذي يجب أن يكون له عقول كبيرة جدا، تعرف في ميزان الدول وميزان الأمم ما ينفعها وما لا ينفعها، وبالتالي حتى في المعادلة، معادلة الشر، شر لابد منه، ماذا أفعل أنا، ماذا أفعل أنا أمام هذا الشر؟ أختار أهون الأقل ضررا، مدام علي حتموا علي قهروني أنا مقهور، ماذا أفعل، ماذا أفعل؟ اختار أهون الشرين. يوسف شكرا يوسف، من قصتك تعلمت أن بعض الشر أهون من بعض، وأن الناس كما يتفاوتون في صلاحهم يتفاوتون في شرهم. وقد أنجاك أقل إخوتك شرا إذ قال ها لا تقتلوا يوسف. وهذا أخوه لاوي، ومن أجل هذه الكلمة الله أعطى إلى هذه الفرقة، فرقة اللاويين، أعطاهم درجة أعلى في المعادلة اليهودية، فصاروا هم القواد الذين يقودون الفكر اليهودي وغيرها. هذا اللاويين، هؤلاء من سفر، وعندهم سفر لاوي، سفر كامل، قصة كاملة لهؤلاء اللاويين. بناء على هذه الجملة واحدة انظروا، قال هذا المعادلة، قال لا تقتلوا يوسف، الجميع قال اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وهنا لما يكون الفساد جماعي مشكلة، نتخلص من يوسف بقتله ثم يخلو لنا وجه أبينا ثم يصبح أبانا يحبنا. شوف ما لا يتصوره عقل سليم، ولكن كثرة الحقد الكره تعميك عن الحقيقة. فإزاحة يوسف بقتله ها، والاقتراح الثاني اقتراح وضعه في بئر لا ماء فيها، بمعنى قتله ببطء، حتى شكل القتل يكون ببطء، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم هو لاوي: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. خفف الحكم، ولكن في تنفيذ الحكم المخفف ذهبوا به إلى بئر لا ماء فيه. لا ماء فيه يعني لا حتى السيارة لا تمر عليه لأنه لا ماء فيه، ولهذا اشتد الحر ولم يجد الناس الماء، فقالوا نجرب كل الآبار، أي بئر نمر عليه لابد أن ننظر إلى مائه، وثمت فقط وصلوا إلى يوسف، وإلا ابتداء ما كانوا يصلوا إليه إطلاقا، سيموت ببطء. شوف، إذن هذا الأهون الشرين لابد أن تكون لك هذا الميزان، ميزان الاعتدال. إذن المسألة ليست أسود وأبيض، معي أو ضدي، قد يكون الأمر فيه نظر، قد يكون الأمر يحتاج إلى إعادة النظر وراء إعادة النظر. إذن ونحن نسير نختار الأحسن، وإن فرض علينا الشر علينا أن نختار أيضا أهون الشرين، أهون الشرين، وليس أنني فعلت الشر اختار الشر إذن فليكن وتبدأ المسألة. أبدا، أنت لابد أن تكون تاجرا حصيفا، كما تحب الخير الأقصى تكره الشر الأقصى، فإن كانت الموازنة بين الشرين تختار الأهون شرا حتى تصل إلى تحقيق أهدافك. عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، على هذه القواعد التي ذكرناها في هذه العجالة وما زالت الحلقة تستمر في جزئها الثاني، نذهب إلى مساحات أخرى وإلى قواعد أخرى علينا كأفراد وكجماعات أن ننظر إليها وندرب أذهاننا على قوة الاستنباط، قوة استنباط ما عند الآخرين، تشرب المعاني، هذا من أكبر الأشياء التي تجعل الإنسان يتقدم بسرعة، أنه يصبح يتشرب الإيجابية، يتشرب المعاني، يحرك ذهنه، يحرك ويتفكر في هذه الحياة الدنيا، يصبح له هذه الحاسة، حاسة التفكر، حاسة التدبر، حتى يأخذ الخير ويأخذ الخير الذي كان عند الآخرين. وهنا تأتي الفعالية، تحقيق أعظم النتائج لأقل التضحيات. هذا ما علينا بيانه في هذه العجالة، إلى حلقة أخرى. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
القيم هي روح الأمة، روح الأمة هي أساس بناء الإنسان.
إن القيمة الأولى في نجاح أي مشروع هي الإنسان.
القيم هي أصل كل شيء، بها ننهض وفي رحابها نرتقي.
وإعطاء التربية من جيل إلى جيل تربية رصينة جدا لا تتنكر لأصولها.
قيم النهضة، قيم النهضة، برنامج أسبوعي يهدف إلى التعريف بقيم النهضة وبناء سلم القيم في المجتمع وكيفية المحافظة عليها.
وما دام أنك تمشي على الشريعة الغراء غير نفسك فقط.
قيم النهضة رحلات فكرية يرافقكم فيها فضيلة الدكتور العمر عبد الوهاب عبر الثقافية.
إن الذي ينقص المسلم ليس منطق الفكرة ولكن منطق العمل والحركة.
الإذاعة الثقافية منبر للثقافة، منبر للقيم.